بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم، نسأل الله تبارك وتعالى يجعل حجة لنا لا حجة علينا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نحن في ليلة الخميس، ليلة 28 من شهر شوال، لسنة 47 و400 وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 16 من شهر أبريل سنة 26 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، مع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 43 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المجلس 18 بعد 100 ومع كتاب العتق. نسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم على خير، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب العتق. تعريف العتق لغة: الخلوص، وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو من أعظم القرب وأفضلها، أنفسها وأغلاها ثمنا، والذكر أفضل من الأنثى، والتعدد أفضل من الواحد.
نعم، العتق هو تحرير الرقبة من العبودية، من الرق، أن تحرر الرقبة من الرق. الناس ستة، الناس على ستة أحوال: حر، وعبد، ويسمى غنا، ويسمى رقيقا، والمكاتب، والمبعض، والمدبر، وأم الولد. هؤلاء هم الناس. أما الحر فأنتم أحرار، هذا هو الحر. أما العبد فهو الرقيق، وهو الذي سبي في قتال الكفار، سبي في قتال الكفار، هذا هو الرقيق أو العبد. ثم المكاتب، وهو الذي يتم بينه وبين سيده يعني مالكه اتفاق على أن يشتري نفسه. المبعض إذا صار بعضه حرا وبعضه عبدا فيسمى مبعضا. المدبر هو الذي يقول له سيده: أنت حر دبر حياتي، بمجرد أن أموت أنت حر. أم الولد هي الأمة العبدة المملوكة، إذا أنجبت لسيدها فتصير أم الولد. سيأتي ذكر كل واحد على التفصيل إن شاء الله تعالى. فالحر لا يجوز أن يسترق ولا يباع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: من عاهد بي ثم غدر، ومن باع حرا وأكل ثمنه، ومن استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فمنهم قال من باع حرا، فالحر لا يباع، وإنما الذي يباع العبد. وأسباب الرق عادة ثلاثة كما يقال: إما سبي القتال من الكفار، وهذا هو الأشهر وهو المعلوم. الثاني يكون الإنسان رقيقا، اللي هو رق الجاهلية، يعني جاء الإسلام وفي رقيق، في عبيد، ظلوا على ما هم عليه. هذا الآن لا يوجد طبعا، لأن هذا أيام الجاهلية. والثالث وهو الذي يولد من عبيد، يعني يولد من أم أمة، طيب، فيتبع أمه في الرق. القاعدة أن الولد ذكرا كان أو أنثى يتبع أمه في الحرية والرق، ويتبع أباه في النسب. يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع أباه في النسب. فهذه أسباب الرق. وحتى الذي يعني يسترق في قتال الكفار، ليس كل الكفار الذين يكونون من السبي يكونون عبيدا، وإنما هم على أربعة أحوال، والإمام مخير في ذلك، أو القائد، قائد المعركة من المسلمين إذا خوله الإمام ذلك، إمام المسلمين، وهو مخير بين أربعة أمور في الأسرى: إما أن يقتلهم، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، له أن يقتل الأسرى، وإما أن يسترقهم يصيرون عبيدا، وإما أن يعفو عنهم بدون مقابل، وإما أن يعفو عنهم بمقابل وهو الفداء. هذه أربعة أحوال للأسرى. فالرق إذن جزء منها، والقتل والفداء كله فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة بدر مثلا أمر بقتل بعض الكفار كعقبة بن أبي معيط، في فتح مكة قتل بعض الكفار قال ولو رأيتم متعلقا في أستار الكعبة، وفدى أناسا كالعباس وعقيل وغيرهما من أسرى قريش في بدر، فاداهم النبي صلى الله عليه وسلم بمال. وهناك من عفى عنهم مثل ثمامة بن أثال، عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بدون مقابل. وهناك من استرق، هم كثير من الكفار الذين استرقوا كأبي المجوسي وغيره من استرق وصاروا عبيدا عند المسلمين. القصد هذه الأحوال. والإسلام يعني جاء لإنهاء الرق في هذه الأرض، فلذلك جعل يعني كيف يسترق الإنسان ضيقا جدا، وفقط في قتال الكفار حاليا، لأنه ما في أيام جاهلية، انتهت أيام الجاهلية، بقي عندنا أن يولد من رقيق، وأصلا إذا ما في رقيق إذا ما في ولادة من رقيق. وأما اليوم نتكلم عن اليوم، اليوم تقريبا تكاد تقول ما في عبيد، لا يوجد رقيق، والإسلام دعا إلى إنهاء الرقيق وتحريرهم، ودعا إلى ذلك بأشياء كثيرة، منها أنه جعلها كفارة في الكفارات، كفارة اليمين، كفارة القتل، كفارة من يأتي أهله في نهار رمضان، كلها فيها كفارة عتق رقبة، وجعلها في إذا يعني ضرب عبده كما سيأتينا، إذا يعني مثل بعبده، من مثل بعبده فهو حر، يكون حرا. السراية إذا اعتق منه جزءا عتق كله، إذا ملك ذا رحم عتق عليه. فالإسلام يدعو كثيرا إلى إيش؟ إلى تحرير الناس من، أو يتشوف إلى ذلك. هذا غير المكاتبة، إذا كاتب والذين يبتغون الكتابة ذين أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكاتبوا، الله أذن أن يكاتبوا، بل بعض أهل الذهب إن هذا واجب زين، إن إذا ابتغى الكتابة أنه لابد أن يكاتب، بل أيضا يخصم له من مبلغ وما شابه ذلك من الأمور. فإذا الإسلام جاء لخفض هذه القضية. والذي يغلب على ظني، وهو تساؤل حقيقة يعني أطرحه، أن إلى فترة قريبة جدا يعني العبيد الذين كانوا موجودين مثلا في الجزيرة أو في غيرها، هؤلاء ليسوا عبيدا في الأصل، هؤلاء مسروقون. هذا الذي يغلب على الظن، هؤلاء مسروقون أحرار، لأن ما كان في جهاد في هذه الفترة ولا كانوا كوك حتى يعني وأكثرهم وذاك يعني طبعت عند الناس قضية العبد الأسود، كلهم مسروقون، يسرقون من أهليهم ثم يباعون والعياذ بالله، ويقال لهم ذاك انطبع عند الناس عبد يعني أسود، أسود يعني عبد، هذا غير صحيح. أكثر العبيد ليسوا سودا، أكثر العبيد الذي كانوا في زمن الإسلام في بداية الإسلام أو كذا ما كانوا سود. أفريقيا أصلا على المشهور فتحت صلحا، يعني ما في قتال، يعني أفريقيا قتال مع فارس والروم، وذا كانت الجواري وكذا كلهم شقر وبيضان وجميلات، والعبيد أيضا بيض، وهذا ما يعني ما في ترابط بين العبد وبين الأسود، إلا في الفترة الأخيرة أنهم كانوا يسرقون من أفريقيا ويباعون في سوق النخاسة على أنهم عبيد، وهم في الأصل أحرار ليسوا عبيدا، ولكن هكذا جرت الأمور والعياذ بالله. على كل حال إذن سيأتي ذكر إن شاء الله هذا الأمر، وهو أنه العتق، الإسلام يتشوف إلى عتق الناس، ولذلك يقول وهو من أعظم القرب، ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق امرأ مسلما أعتق الله منه كل عضو بكل عضو منه، يده بيده، رجله برجله، رأسه برأسه، وهكذا، يعني تعتق عبدا يعتقك الله من النار سبحانه وتعالى. وأيضا لما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل يعني للعتق، فقال أنفسها عند أهلها وعلاها ثمنا، ففيها دعوة إلى عتق الرقاب والمكاتبة كما قلنا فكاتبوهم، يقول الله تبارك وتعالى فكاتبوهم، هنا أمر فكاتب إن علمتم فيهم خيرا، يقول بعض أهل العلم وهم الظاهر ذهب إلى الوجوب وإن كان جمهور أهل العلم على الاستحباب، ولكن حتى شيخنا الشيخ ابن عثيمين كان يقوي قول الظاهرية، يقول قول قوي وجيه لأن الأصل في الأمر الوجوب، فكاتبوهم خاصة بهذا الشرط إن علمتم فيهم خيرا. فهذا بالنسبة لما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، قال وهو من أعظم القرب، وتقيد كما قال أهل العلم من أعظم القرب المالية، يعني هو من القرب المالية وليس عموم القرب، القرب بدنية ومالية، القرب البدنية الصلاة الحج هذه قرب بدنية، الصيام، في قرب مالية اللي هي النفقات والعطاء والبذل وهذا، ومنها عتق الرقاب هذه قربة مالية. وقوله من أعظم القرب ولم يقل أعظم القرب، ولكن من أعظمها، من الأشياء التي يحبها الله تبارك وتعالى. قالوا أفضلها أنفسها وأغلاها ثمنا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال والذكر أفضل من الأنثى، لأن الذكر إذا أعتق كان رجلا صالحا في المسلمين واشتغل وكون أسرة وكذا، وينتفع به المسلمون أكثر من المرأة. طيب وبعضهم يقول لا الأنثى أفضل، لماذا؟ أن الأنثى إذا اعتقت أولادها يصيرون أحرارا، ليس أولادها اللي حال العتق لكن بعد ذلك ما يأتي الولد يتبع أمه بالحرية والرق، فقال لا الأم أحسن أو الأنثى أحسن لأنها يتبعها أولادها. الذكر حتى لو عتق وزوجته أما عياله عبيد لسيد زوجته، فلذلك يقول الأنثى أفضل على خلاف هذا. قال والتعدد أفضل من الواحد، هذه مسألة شكلية، يعني هل أفضل مثلا عندي 1000 دينار أستطيع أن أعتق عبدين أو عبد واحد، لكن العبد الواحد هذا مثلا أنفع للمسلمين من العبدين، أو هذا العبد الواحد يعني مكتسب هذول خاملين كسالة مثلا، هي ما فيها ضابط يعني الواحد أكثر ولا لا، الأنفع ما ينتفع به هذا العبد، إذا كان الواحد ينتفع أكثر من الاثنين الواحد أفضل وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله حكمه تارة يسن وتارة يكره وتارة يحرم، فيسن العتق والكتابة لمن له كسب.
طبعا قلنا يسن العتق والكتابة لمن له كسب، العتق يعني أذهب أنت حر، الكتابة ليكاتبه، وقلنا هذه فيها خلاف، هناك من يرى الوجوب ليس مجرد سنة وإنما قد تصل إلى الوجوب على خلاف. نعم. وقال لمن له كسب، له كسب يعني يقدر يشتغل ويشيل نفسه، سواء يعمل نجارا حدادا مدرسا عالما إماما أي عمل يعني المهم كسب، لكن تعتق وروح يطر مثلا يسأل الناس وكذا ويتكفف وينام بالشارع مثلا، هذا ما نفعت أنت بالعتق، هذا بالعكس يوم هو عبد مملوك يأكل ويشرب وساكن ببلاش، وسيد أصلا يجب عليه أن ينفق عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رجل عندي دينار قال انفقه على نفسك، قال عندي آخر قال انفقه على ولدك، قال عندي ثالث قال انفقه على زوجك، قال عندي قال انفقه على عبدك، يعني العبد تجب النفقة عليه، يعني مو بكيفك أنك تنفق عليه أو ما تنفق عليه، لكن ما يقول له لا خلاص روح أنت خلاص أنت حر، وأنت تدري أن هو إنسان لا يحسن عملا كسولا كذا، ما نفعته بهذا العتق بالعكس أضررت به، فلذلك إذا قيد المؤلف قال من له كسب. نعم.
وتارة يكره وتارة يحرم، ويكره العتق والكتابة لمن لا قوة له ولا كسب أو يخاف منه الزنا أو الفساد.
كذلك لو كان هذا الإنسان فاسدا طيب أيضا عتقه ليس بجيد، لأن يعني في ضرر على المجتمع، لأنه إنسان فاسد على الأقل لما كان عبدا كان سيده يمنعه يردعه، أو صار حرا خلاص ما يرد على أحد، فلذلك إذا كان يخشى منه الفسق فإنه يكره. نعم.
وكذا لو خيف رجوعه إلى دار الحرب وترك الإسلام،
لأن الأصل في العبد ما يكون عبدا إلا هو كافر، ما في عبد مسلم، الأصل في العبد أنه المسلم لا يستعبد، الذي يستعبد الكافر، لكن لو أسلم بعد ذلك هذا الكافر يظل عبدا يظل عبدا لان على الاصل اذا لا يسبى المسلم. وذاك القتال الذي يكون بين المسلمين مثلا مثل قتال علي رضي الله عنه للخوارج او القتال الذي حصل في صفين او الجمل ما في سبي ما فيها ليش القتال بين المسلمين فالسبي لا يكون للكفار فيخشى عليه ان هذا يعود الى بلاد الكفر فلا يعتق لاجل هذا. نعم.
ويحرم العتق والكتابة إن علم السيد من عبده الزنا أو الفساد أو ترك ديار الإسلام أو ترك الإسلام.
إذا عندنا حالتان الآن، إما أن يخشى وإما أن يعلم. إذا كان يخشى أن هذا العبد سيفسد في الأرض بزنا أو سرقة أو قمار أو سيفسد، هذا يغلب على ظنه. طيب أو 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 يظن خلنا نقول وسط زين هذا يكره عتقه. إذا كان متأكدا أو يغلب على ظنه هنا يحرم. يحرم لماذا؟ كأن فتحت باب الفساد. إذا خلصنا على قضيتين أنه لا يترتب على عتقه فساد ويستطيع أن يتكسب. نعم.
ما يحصل به العتق ويحصل العتق بالقول والملك لذي رحم والاستيلاد إذا مات والتمثيل به لا بمجرد النية.
الحين يشرحها. نعم.
أنواع العتق. يحصل العتق بأحد أربعة: عتق بالقول وعتق بالفعل وعتق بالملك وعتق بالصفة. الأول العتق بالقول، وينقسم العتق بالقول إلى صريح وكناية.
نعم. العتق بالقول يعني تقول له أنت حر، هذا بالقول، أو تقول له خلاص روح اذهب ليس لي عليك أمر، هذا كناية. فسيأتي الآن بألفاظ الصريحة والألفاظ. المهم أن الألفاظ تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون اللفظ صريحا وإما أن يكون اللفظ غير صريح. اللفظ الصريح هو شنو؟ اللي ما يحتمل أمرين، هذا اللفظ صريح. أنت حر، حررتك، اعتقتك، هذا لفظ صريح ما يحتاج نسأل ايش تقصد. مثل الفاظ الطلاق، الفاظ الطلاق هناك الفاظ صريحه ما تسأل ايش تقصد. قال طالق، مطلقه، طلقتك، هل نقول ايش تقصد؟ ما نقول ايش تقصد، اللفظ ايش؟ صريح. كذلك العتق في لفظ صريح ما يحتاج تسأل شنو قصدك، خلاص واضح قصده. طيب اللفظ غير الصريح هو الذي يحتمل، يسمونه كناية. وهذا اللفظ الذي يحتمل يسأل عن نيته، ماذا قصدت؟ ماذا قصدت لما قلت هذا الكلام؟ ما لي عليك أمر، ايش تقصد؟ قصدي يعني زعلان أنا عليه وما كني أنا اللي أملكك ولا كني يعني ما تني عتقه. قال لا ما قصدت عتقه، فيسأل عن قصده. طيب إذن إما أن يكون اللفظ صريحا فلا يحتاج إلى السؤال عن قصده، وإما أن يكون اللفظ غير صريح فيحتاج السؤال إلى عن قصده. نعم. وصريحه
لفظ العتق والحرية وما تصرف منهما، فمن قال لرقيقه أنت حر أو محرر أو قد حررتك أو أنت عتيق أو معتق أو قد أعتقتك، عتق ولو لم ينوي عتقه، غير أمر ومضارع واسم فاعل. فمن قال لعبده حرره أو أعتقه أو أحرره أو هذا محرر أو هذا محرر أو معتق محرر. أو هذا محرر أو معتق، لم يعتق بذلك.
إيه نعم، يعني لابد يكون لفظ صريحا واضحا لا يحتمل. لكن بعض أهل العلم استثنى لما يقول له أنت حر، يعني يأتي لعبده يقول أنت حر، يقول أعتقته، يقول لا ما أعتقته، أنت قلت أنت حر، لا قصد يعني أفعالك فعل الأحرار، أنت حر ما شاء الله تصرفاتك هذه تصرفات واحدة إيه؟ هذه تحتمل. نعم، ولذلك هذه يسأل فيها لأن ليست صريحة 100%، ليست صريحة 100% لأنها تحتمل أن يريد أنت حر يعني تصرفات الأحرار، كريم، شجاع مثلا، فيه نخوة، فيه مرجلة، يقول ما شاء الله أنت حر هكذا، ما قصد عتقه فلا يعتق. نعم.
وكنايته 16 لفظة: خليتك وأطلقتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت ولا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك أو لا رق لي عليك أو لا خدمة لي عليك أو وهبتك لله، أو أنت لله، أو رفعت يدي عنك إلى الله، أو أنت مولاي، أو أنت سائبة، أو ملكتك نفسك، وتزيد الأمة على العبد بشيئين، أنت طالق أو أنت حرام.
نعم، على كل حال يعني هذه الألفاظ يسمونها كناية ليست صريحة، في هذه كلها يسأل ماذا تقصد. طبعا هذه اختارها المؤلف يقول 16، قد تأتي ألفاظ أخرى قريبة منه، قد تكون بغير اللغة العربية أحيانا، يعني بحسب لغة المالك. نعم.
ويحصل العتق بكل واحدة من هذه الألفاظ مع النية، ويعتق الحمل بعتق أمه إن لم يستثنه السيد.
يعني لو قال لوحدة حامل أنت حرة أو أعتقتك، يعتق معها ولدها، إلا إذا قال ولدك ليس بحر أو أنت دون ولدك، هنا لا يفرق. أين؟
لأنه يتبع أمه في البيع لا عكسه، لأن الأصل لا يتبع الفرع. وإن قال السيد لعبد أنت أبي أو أنت ابني وأمكن ذلك عتق.
يعني قال له أنت أبي أو أنت ابني، يعني يعتقد ذلك، يقول أنت أبي يعتق عليه. ليش؟ لأن سيأتينا إن شاء الله تعالى، وهو أنه من أسباب العتق إذا ملك من يحرم عليه أحد محارمه فإنه يعتق عليه. نعم.
وإن لم يمكن لم يعتق إلا بنيته بهذه الألفاظ العتق.
إن أمكن يعني في بينهما فارق سن، لم يمكن كبرى، يقول لا أنت أبي ما يصير أبوك، مستحيل يكون أبوك، واضح ولا لا؟ يقول أنت ابني مستحيل يكون ابني، يعني فارق السن يعني أو كذا، فهذا معناته بس يقصد كلام فاضي. لكن إذا كان لا في فارق سن، هذا عمره 20 هذا عمره 40 مثلا، قال لا أنت أبي، قال عتق عليك خلاص أبوك هذا، واضح؟ إذا كان يحتمل أن يكون أبا له. نعم.
عتق الهازل، ويقع العتق من هازل كالطلاق لا من نائم ومجنون، ولا يقع إنه بالحرية العفة وكرم خلق
اللي قلنا قبل قليل، يعني فعلك فعل الأحرار. نعم.
الثاني العتق بالفعل، فمن مثل برقيقه فجدع أنفه أو أذنه أو خصاه أو خرق كفه أو حرق عضوا منه بالنار أو استكرهه على الفاحشة أو وطئ أمته الصغيرة فخرق ما بين سبيليها عتق في الجميع ولا يعتق بجرح أو لعن أو ضرب.
نعم، يعني ورد الحديث من مثل بعبده فهو حر، من مثل بعبده فهو حر. هذا الحديث مختلف في صحته، فمن أخذ بهذا الحديث وقال إنه حديث صحيح، قال كل من يمثل بعبده فهو حر. كيف يمثل به؟ يعني جاء وقطع أنفه أو قطع أذنه أو شج وجهه بالسكين مثلا أو قطع إصبعه، هذا كله تمثيل، هذا تمثيل يعني لعب بجسده. طيب، فأي تمثيل يفعله الحر أو المالك بعبده يكون حرا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بعبده فهو حر، على خلاف في صحتها. المشهور في المذهب لا يعتق، لكن اختيار المؤلف أنه يعتق، وهو قول ثاني في المذهب، قول ثاني في المذهب أنه مثل بعبده عتق عليه. نعم.
الثالث العتق بالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب كأبيه وابنه وأخيه وعمه عتق عليه ولو كان حملا، كما لو اشترى زوجة ابنه الحامل من ابنه، وإن ملك بعض من يعتق عليه بشراء أو هبة عتق ذلك البعض.
طيب، العتق بالملك ورد حديث لكنه لا يصح، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، مجرد أن يملك رحم. يعني الأرحام المحرمة بالنسب سبعة كما هو معلوم، حرمت عليك أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. لو واحد ملك ابنته أمه أخته عمته خالته بنت أخيه بنت أخته، خلاص ما يحتاج يقول له أنت حر، يعتق مباشرة. ومثله الرجال، لو ملك أباه ابنه بعد شنو أخاه ابن أخيه ابن أخته بنت أخته ابن أخته عفوا ابن أخ أخيه عمه خاله، يعتق عليه مباشرة. كل يقول كل من كان لو هذا ذكر وهذا أنثى لا يجوز لهم أن يتزوجا تحريم مؤبد، فإنه يعتق عليه خلاص مباشرة. كل من لا يحل لك في النكاح مجرد أن تملكه ما لا يحل عليك تحريم مؤبدا، لكن بنت عمك لا ما تعتق عليك، لأنها لا تحرم عليك تحريم مؤبدا، طيب قد تكون تحريم مؤقتا ما خذختها مثلا تحريم مؤقت هذا، لكن هؤلاء تحريم مؤبد، امك اختك بنتك عمتك خالتك بنت اخوك بنت اخيك تحريم مؤبد، ومثلهن الرجال. فهلا مجرد ان تملكه يعتق مباشره، وهذه قاعده عند جماهير اهل العلم. بعض اهل العلم لا يرى بهذا، لكن جماهير اهل العلم كانها قاعده هذه. من ملك ذا رحم محرم عتق، ورد في حديث لكنه لا يثبت. نعم. وان ملكه،
وان ملك بعض من يعتق عليه بشراء او هبه عتق ذلك البعض، وسار العتق الى باقيه ان كان موسرا، ويغرم حصه شريكه، وان لم يكن موسرا بقيمه باقيه كله عتق منه بقدر ما هو موسر به، وان كان الذي ملك جزءا من رحمه المحرم معسرا او ملكه بالميراث ولو كان موسرا بقيمته لم يعتق عليه الا ما ملك فقط دون باقيه. وكل من ملك جزءا من عبد واعتقه عتق باقيه بالسرايه بشرط ولو ادعى كل من الشريكين الموسرين
ان شريكه. طيب الان هذه يسمونها السرايه. السرايه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ملك شقصا من عبد، يعني جزءا من عبد، يعني مثلا عبد اجتمع في شرائه سبعه مثلا، تم يباع هذا العبد قالوا 700، كل واحد دفع 100، فصار سبعة يملكونه، سبعة يملكونه، واحد من هؤلاء السبعة قال أنا اعتقت هذا العبد، ما يملك، هو يملك السبع، ما يملك العبد كله حتى يعتقه، فقال اعتقت هذا العبد، خير ما يعتق العبد، لماذا؟ إنه لا يملكه كله، لا يملك كله، فينظر إذا كان هذا موسرا، طيب نقول له عط الباجين 600 ويعتق العبد، عط كل واحد 100 ويعتق العبد، قال لا ماني معطيهم، مو كيفه، يعتق ويغرم 600، يعتق ويغرم 600 والعبد يصير حرا خلاص مباشره. لكن لو فعلا ما عنده، قال والله ما عندي يعني هاتلي، وثبت انه ما عنده، يصير سبع العبد حر خلاص، هاي اسمه المبعض، هذا اللي قال له المبعض، يعني بعضه حر، لكن لو ملك مستقبلا يؤخذ منه، واضح ولا لا؟ جاه ميراث ولا دين، معطي واحد دين ورد عليه، المهم انه صار عنده يدفع حق البقيه ويصير العبد، لان العتاقه تسري، تسري مجرد اعتاق جزء يسري على الباقي خلاص مباشره، لكن في حال العجز ما عنده فهنا لا يعتق. واذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شخصا شخصا من مملوك فهو حر ويدفع لمن معه، فإن عجز عتق بعضه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن عجز عتق بعضه. فإذا من أعتق جزءا يملكه من العبد ألزم بشراء العبد من الباقين ويكون العبد حرا بذلك. إن عجز ما يملك يصير العبد هنا مبعضا، بعضه حر وبعضه عبد. يعني مثلا قال له اذهب فأنت حر، وهو له سبع، قلنا ادفع 600 لهم، قال والله ما عندي الا 200، ادفع 200، اذا الان 3 من 7 حر، 4 من 7 عبد، قال عندي حق 6، ما عندي حق 7 كلهم، يعني انا دفعته وعندي حق 5، قال خلاص 6 اسباع العبد صار حرا وبقي له سبع عبد، واضح؟ هاي يسمونه المبعض، يسمونه المبعض. نعم.
ولو ادعى كل من الشريكين الموسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق العبد كله لاعتراف كل منهما بحريته.
طلع من هالعبد الحين، يعني هذا يقول هو أعتق نصيبه، وهذا يقول لا هو الذي أعتق نصيبه، خلاص إذا واحد كل واحد فيهم معتبر الثاني معتق، إذا العبد طلع من هالحين، تفهموا أنت وياكم لمن يكون الولاء أو من الذي يلزم بدفع المال للثاني. أي نعم.
ويحلف كل لصاحبه لأجل سراية عتقه إلى نصيب شريكه، فإن نكل أحدهما قضي عليه.
نعم، يعني يقال لهم، يقال أنت اعتقت، يقول لا أنا ما اعتقت، هو اللي اعتق، يقول أنت اعتقت، يقول لا أنا ما اعتقت نصيبي، هو الذي اعتق، نقول العبد اذهب فأنت حر الآن، واضح؟ لأن النصين كل واحد يتهم الثاني، بقى الآن من الذي يعوض الثاني؟ الحين الكلام من الذي يدفع النصف الثاني للآخر؟ هذا الحين المشكلة. فيقال لهم احلفه، واحد من قال والله العظيم هو الذي اعتق نصفه، وهو يعطيني السراية التي لي زين. قال الثاني احلف، قال لا ما احلف خلاص ادفع. الذي يمتنع ينكل عن الحلف هو الذي يعني ما اقول يتهم، لكن هو الذي يكون قد اعتق. اي نعم.
وان نكلا جميعا تساقط حقهما ولا ولاء لواحد منهما.
لكن العبد صار حرا خلاص، لكن ما يصير له ولاء لاحد منهما، لان اذا قلنا هذا اعتق نصفه والثاني قال لا انا ما اعتقت، قال له احلف حلف، قال احلف لو قال لا ما احلف، قال خلاص العتاق عليك وعطى النصف والولاء لك. واضح؟ ولاؤه لك انت اعتقته لك كل المبلغ انت دفعته كامل. لكن اذا قال ما اعتقته، قال ما اعتقته احلف حلف احلف حلف، قال حلفته عشان بس ما نعوضكم من بعض، لكن العبد صار حرا وليس له ولاء لا لك ولا له خلاص، لان ما ثبت عندنا ايكما الذي اعتقه، ويكون ولاؤه لعموم المسلمين. اي نعم.
بل يكون ولاؤه لبيت المال، فان اعترف احدهما بعتقه كله او بعضه ثبت الولاء وضمن حق شريكه.
اي نعم.
احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله: الرابع العتق بالصفه، كقوله اذا صمت غدا فانت حر، واذا دخلت الدار او نزل المطر فانت حر، فيصح كما يصح التدبير، لا ان علقه على وجود فعل مستحيل كان صعدت السماء.
نعم، يعني اذا علقه على امر ممكن قال له شوف اذا صمت غدا انت حر، صام غدا يصير حرا. قال له اذا جاء فلان فانت حر، وجاء فلان يصير حرا خلاص. لكن اذا قال اذا طرت الحين انت حر، اذا ما طرت مات ما يطير. هذا على مستحيل، هذا علقه على مستحيل لا يعتق هنا. فالقصد انه اذا علق على ممكن ووقع هذا الممكن يصير حرا، ما وقع ما يصير حرا، مستحيل ما يصير لن يقع. هنا
وللسيد وطء الأمة ووقف الرقيق وبيعه وهبته والوصية به قبل وجود الصفة.
نعم، قال له مثلا إذا حفظت القرآن فأنت حر، بدأ يحفظ قبل ما يتم القرآن باعه أو شيء هذا خلص سقط حقه العبد يعني. هنا
فإن زال ملكه عنه ثم عاد لملكه فوجدت الصفة عتق.
واضح؟ يعني قال إن حفظت القرآن فأنت حر، قال طيب حفظ نص القرآن باعه قبل أن يكمل حفظ القرآن، بعدين رد اشتراه ولا كنت حفظ القرآن كله يعتق عليه خلاص على الشرط الأول الذي بينهما. نعم،
لأن الشرط والتعليق وجدا في ملكه، لكن لا يعتق إلا إذا وجدت الصفة بكمالها، ولا يبطل التعليق إلا بموت المعلق.
لا، يبقى التعليق في ذمته، إن مات خلاص ما صار في حياته. نعم،
لأن ملكه يزول بموته، فلو قال السيد لعبده إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو، ويصح
لغو يعني ما له قيمة كلام هذا. نعم،
ويصح أنت حر بعد موتي بشهر.
هذا التدبير، سيأتي هذا إن شاء الله كلام عنه. التدبير، تدبير يعني دبر حياتي، بس تنتهي حياتي أنت حر.
ولا يصح تصرف الورثة به، لأنه كالموصى به، وكسب العبد بعد موت سيده للورثة، ويصح للحر أن يقول كل قن أملكه فهو حر.
قن يعني عبد، القن والعبد واحد. نعم،
ويعتق كل من ملكه، ويصح إن قال الإنسان إذا ملكت فلانا فهو حر عتق، بخلاف ما لو قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق. وإن قال المكلف الحر أول قن أملكه أو آخر قن أملكه هو حر، فملك واحدا عتق، لأنه ليس من شرط الأول أن يأتي بعده ثان، ولا من شرط الآخر أن يأتي قبله أول، فلو ملك اثنين معا عتق واحد منهما وأخرج بقرعة، وكذا الحكم في الطلاق. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في مسائل متفرقة. وإن قال السيد لرقيقه أنت حر وعليك ألف عتق في الحال، ولا شيء عليه لأنه أعتقه بلا شرط.
نعم، قال أنت حر خلاص جملة انتهت، خلاص صار حرا. بعدين قال وعليك ألف، هذه جت بروحه، فهو غير ملزم بهذا الألف، غير ملزم بهذا الألف، لأنه قال له أنت حر، ما علقه بشرط الألف. نعم،
وإن قاله أنت حر على ألف أو بألف، أو أنت حر على أن تعطيني ألفا،
هنا صار مقيدا. الأول ما كان مقيدا، أنت حر بعدين وعليك ألف، لا لكن إذا قال أنت حر إن دفعت ألفا هنا صار مشروطا، هنا الفرق. إيه نعم، عاد يبي الناس تحكي عدل. اللي ما يعرف العربية هذا يتوهق. إيه نعم.
أو بعتك نفسك بألف فإنه لا يعتق حتى يقبل، ويلزمه الألف إن قبل. ومن قال لقنه أنت حر على أن تخدمني سنة أو شهرا عتق في الحال بلا قبول من القن، وتلزمه الخدمة.
نعم، لأنه شرطها، مثل لما باع جابر رضي الله عنه بعيره للنبي صلى الله عليه وسلم، اشترط قال على أن أركبه إلى المدينة، ما في بأس هنا الشرط هذا. نعم.
ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة معلومة أو مدة حياته،
كما فعلت أم سلمة. أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين كان لها عبد اسمه سفينة، اعتقته قالت أنت حر بشرط وعلى أن تخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته، فهنا اعتقته وشرطت عليه، لا بأس. نعم.
وللسيد بيع هذه المدة للعبد وغيره، وإن مات السيد في أثنائها رجع ورثته على العبد بقيمة ما بقي من المدة، ولو باع السيد العبد نفسه بمال في يده صح وعتق، وللسيد ولاؤه. ومن قال رقيقي حر وزوجتي طالق وله متعدد ولم ينوي معينا من عبيده أو زوجاته عتق الكل وطلق الكل، لأنه مفرد مضاف فيعم كل رقيق وكل زوجاته.
أي نعم، يعني واحد قال عبدي حر، أي عبدك وعنده خمس عبيد، نقول عبدي اسم جنس كل عبيدك أحرار. قال زوجتي طالق، حدت؟ لا ما حدت، كل زوجاتك طوالق، لأن هذا اسم جنس يشمل الجميع فيعم الجميع. قلت أنا عنده خمس زوجات ولا ما قلت؟ يشوى خمس عبيد يشوى. يلا
حسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب التدبير. تعريفه لغة مشتق من الأدبار وهو الموت، واصطلاحا هو تعليق العتق بالموت، فلا تصح الوصية به إذا قال السيد لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موتي فيعتق بعد موته.
هذا التدبير، هذا يقال له التدبير. التدبير هو أن يقول له إن شاء الله عيالي ما لهم شغل فيك، لأنه يورث هو مال، يقول بس أموت أنت حر، أنت حر بمجرد موتي. هاي يسموه تدبير، يعني دبر حياتي، دبر الشيء آخره أو بعده، فيقول دبر حياتي أنت حر، تخدمني طالما أنا موجود، إذا أنا مت أنت حر. فهي يسموه التدبير بدون مقابل، كذي هكذا. نعم.
ويشترط لصحة التدبير ما يأتي: الأول أن يكون ممن تصح وصيته، فيصح من المحجور عليه لفلس وسفه، ومن مميز يعقله.
نعم، من تصح وصيته أو كان يعقل فيصح أن يدبر، يقول يعني أنت حر دبر حياتي. نعم.
الثاني أن يكون في حال الصحة والمرض من الثلث، لأنه تبرع بعد الموت فاعتبر من ثلث المال كالوصية. أما العتق في حال الصحة فلم يتعلق به حق فنفذ من جميع المال كالهبة المنجزة. فإن اجتمع العتق في المرض والتدبير قدم العتق لأنه أسبق، وإن اجتمع التدبير والوصية والوصية بالعتق تساويا لأنهما جميعا عتق بعد الموت.
نعم، يعني أن يكون في حال الصحة زين والمرض من الثلث، لأنه تبرع بعد الموت. يعني إذا كان الإنسان أعتق في حياته، كيف عندي أنا خمس عبيد قلت أنتم أحرار، أحد يحاسبني؟ فلوسي أفعل ما أشاء. لكن إذا قلت هذا الكلام في مرض الموت زين، هذا يدخل في الوصية. طيب هل يعتق دبر حياتي؟ فيها تفصيل. إذا كان دون الثلث، الثلث فما دون، نعم، لأن الموصي له الحق أن يتصرف في الثلث، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن وقاص الثلث والثلث كثير. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعتق ثلاث عبيد عنده، قال لهم أنتم أحرار دبر حياتي، أنتم أحرار دبر حياتي. طيب ثم هذا الرجل احتاج، يعني صار فقيرا. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لحظة، ما يعتقون كلهم، سوى بينهم قرعة النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه ما يصير أكثر من الثلث، فأخرج لما اعتق دبر فألغى النبي التدبير وباعه. ألغى النبي التدبير وباعه. لماذا؟ لأنه باع يعني هذا العبد لحاجة سيدي إليه، لأنه محتاج الآن، فيلغى التدبير. لأن التدبير كالوصية، هو نوع من الوصايا، أوصى وصية، فإذا احتاج ممكن تلغى هذه الوصية. مثلا أنا أوصيت بمالي، أوصيت بالثلث، لكن الثلث متى؟ بعد موتي. إذن أنا احتجت الحين، ما مت، أنا محتاج، ألغي الوصية. كذلك هذا التدبير يلغى إذا احتاج صاحب المال. وإذا كان من الوصية يعني بعد الموت يعني ومات وما عنده مال إلا هالعبيد الثلاثة، فإنه يصير بينهم قرعة، لأنه ما عنده مال. قلنا كل عبد يسوى 1000 مثلا، ترك 3000 معناته، فهنا يسوى بينهم قرعة، واحد منهم يطلع هو الحر واثنين يظلون عبيد، لأنه ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: حالات التدبير. وصريح التدبير وكنايته كالعتق، فصريحه لفظ عتق وحرية معلقين بموته، ولفظ تدبير وما تصرف منها غير أمر ومضارع واسم فاعل. وتكون كنايات عتق لتدبير إن علقت بالموت، كقوله إن مت فأنت لله، أو فأنت مولاي، أو فأنت سائبة. ويصح التدبير مطلقا.
هذا اللي قلنا قبل قليل، مثل ألفاظ العتق، فيه صريح وفيه كناية. نعم.
ويصح التدبير مطلقا كأنت مدبر، ومقيدا كإن مت في عامي أو مرضي هذا فأنت مدبر، فإن مات على الصفة التي قالها عتق وإلا فلا. ويصح معلقا كقوله إذا قدم زيد فأنت مدبر، فلا يصير مدبرا حتى يوجد الشرط في حياة سيده. ويصح مؤقتا كأنت مدبر اليوم، فإذا مات سيده في ذلك اليوم أو تلك السنة صار حرا.
أيوه. قال شوف، إذا مت أنا اليوم أنت مدبر، ومات فيكون مدبر خلاص يحر. قال إن مت اليوم أنت مدبر، طول الليل العبد يدعو إنه يموت سيده، قام صحوا للسيد قال سوى قهوة خلاص راحت عليه. أي نعم.
تنبيه: ويصح بيع المدبر وهبته، فإن عاد لملك من دبره عاد التدبير ويصح وقفه، وإن بيع أو وقف أو وهب أو وهب بعضه فباقيه مدبر. ويبطل التدبير بواحد من ثلاثة أشياء: الأول وقفه.
إذا أوقفه يعني لأولادي خدم أولاده وكذا وكذا خلاص ألغي التدبير. نعم.
الثاني قتله لسيده.
نعم. إذا قتل اللي هم يقولون من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم.
الثالث إيلاد الأمة المدبرة، فمتى ولدت بطل التدبير وصارت أم ولد، لأن الاستيلاد أقوى من التدبير، ولأنها تعتق من رأس المال، وأما المدبر فمن ثلث المال، وولد المدبرة.
طيب، هذا واحد قال لها أنت مدبرة، أما عنده مملوكة، قال لها أنت مدبرة، يعني مجرد أن يموت تصير حرة. قدر الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام جاءها وما ملكت أيمانكم، فحملت منه ثم ولدت. فهنا تقول بس أنا ما بمدبرة، أنا أم ولد، أم الولد أقوى من المدبرة، لأن أم الولد تعتق بموته من رأس المال مرفوع، أما المدبرة لا، بشرط أن يكون في الثلث. وكذلك أم الولد يعني ما يحتاج، ما يقدر يتراجع، يقول بس غيرت رأيي، المدبرة يقدر يغير رأيه، فلذلك أم الولد أقوى من المدبرة. وسيأتي الكلام عن أم الولد. نعم. أم الولد التي تلد لسيدها، يعني مثل ماريا، ماريا القبطية أم ولد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هاجر أم إسماعيل أساسها، أم ولد بالنسبة لإسماعيل، بالنسبة لإبراهيم عليه السلام. نعم.
وولد المدبرة الذي ولدته بعد التدبير من غير سيدها مدبر مثلها،
تابع لها. نعم.
فلو باع الأمة لم يبطل التدبير في ولدها، وللسيد وطء المدبرة وإن لم يشترطه، وولده منها كهو يتبعه في الحرية، لأن ولد الحر من أمته يتبعه في الحرية دون أم المملوكة، وله أيضا وطأ ابنتها إن لم يكن وطأ أمها،
لأن لا يجوز أن يطأ الأم ويطأ ابنتها حتى الأم مملوكة، ولا يطأ الأخت ويطأ أختها حتى المملوكة، ما يجوز. نعم.
ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة، فإن أبى باعه الحاكم عليه، وليس التدبير بوصية، فلا يبطل بإبطال ولا رجوع.
نعم. فالقصد إذن أن المدبر أو المدبرة إذا كانت أم ولد، فإن كونها تقول لا اعتبروني أم ولد ولا تعتبروني مدبرة، أم ولد أقوى لأنها تعتق بموت سيدها مباشرة. أي نعم. والكافر إذا كان عنده أمة مملوكة عفوا مدبر عند كافر وأسلم هذا المدبر يلزم ببيعه، يلزم ببيعه. لماذا؟ لأنه حتى لا يكون مسلم تحت كافر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب الكتابة. تعريف الكتابة لغة مشتقة من الكتب، معنى الجمع، لأنها تجمع نجوما.
نجوما يعني أقصاد، النجوم هي الأقصاد. أي نعم.
وشرعا بيع السيد رقيقه نفسه بمال معلوم مباح في ذمته.
يعني هذا من غرائب المعاملات، وهو لأن العبد ملك لسيده فهو من ماله، فيبيع ماله لماله لأجل نفسه. يعني هو ماله فيبيعه، يبيعه على من؟ على نفسه، على العبد. والعبد أصلا مملوك للسيد، واضح ولا لا؟ والسيد هو اللي يبيع، هو اللي يأخذ، يعني هو البائع وهو المشتري. وهذه من النوادر، هذه خاصة في قضية المملوكين والرقيق ومثاله. نعم.
شروط الكتابة 10. الأول أن تكون من جائز التصرف، فلا تصح من سفيه.
طبعا الكتابة الأصل فيها أنها يعني مستحبة، وقد تكون واجبة، وقد سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. نعم.
شروط الكتابة 10. الأول أن تكون من جائز التصرف، فلا تصح من سفيه ومحجور عليه لفلس مع قبول المكاتب، لكن لو كتب المميز صح، وإن كاتب المميز رقيقه صح إن أذن له وليه.
نعم. يعني لا بد تكون الكتاب من جائز التصرف، جائز التصرف اللي هو المميز أو الرجل الكبير وهذا. نعم.
الثاني أن تكون بالقول.
نعم. الكتابة تكون بالقول، قد تكون بالكتابة، يعني يكتب كتاب أن كاتبت فلان، لكن الأصل فيها أنها بالقول. نعم.
الثالث أن تكون بمال، فلا تصح على خمر وخنزير،
لأن الخمر والخنزير مال غير معتبر، فلا يعد مالا في الشريعة. هذه المحرمات ليست مالا، فلذلك لا بد أن تكون على مال. نعم.
الرابع أن يكون المال في الذمة، فلا يصح على معين.
نعم. لأن الأصل المكاتبة تكون منجمة أقصاد، وتكون شيء في الذمة. نعم.
الخامس أن يكون مباحا، فلا يصح على آنية ذهب أو فضة.
كذلك، يعني تكون على شيء مباح، لأن آنية الذهب والفضة محرمة، محرم استعمالها. أي نعم.
السادس أن يكون المال معلوما، فلا يصح على مجهول.
نعم. ما يصح أن يقول لو كاتبتك يلا مع السلامة، لا كيف نعلم هذا؟ أو أن يحدد المبلغ على كم المكاتبة، ما تكون على مجهول. نعم.
أن يكون مما يصح السلم فيه، فلا يصح بجوهر ونحوه.
إيه، لأن الأصل في الجواهر ما تنضبط، يعني أحجار كريمة وأمثالها، هذه أوزانها مختلفة، اللؤلؤ في الدانة في الموزة في يعني مختلفة الأحجام، مختلفة الأوزان، لا بد تكون يعني شيء منضبط، أو كان شيئا منضبطا. أما إذا كان شيء غير منضبط فلا يصح أبدا، لا بد أن يكون شيئا منضبطا. إيه نعم. الجواهر لا تنضبط إلا إذا كانت منضبطة، جواهر مثلا كذا وزنها كذا نوعها كذا، خلاص ما في مشكلة هنا. إيه نعم.
الثامن أن يكون منجما بنجمين فصاعدا، فلا يصح على أقل من نجمين.
قلنا إن لماذا؟ لأن بريرة لما طلبت الحرية من الذين يملكونها أرسلوها على أن تحصل هذا المال على نجوم يعني على أقساط، يعني تدفع لهم على أقساط. ذاك تروحت لعائشة رضي الله عنها قالت ساعديني في أن أدفع لهم شيئا، يعني هذا من هذا أخذوا أنه لابد أن تكون منجما، يعني ما تكون، لأن إذا كانت نقدا ما صارت كتابة، صار بيع وشراء هذا، فلابد أن تكون منجمة. نعم.
التاسع، علم قدر مالي كل نجم من القسط.
يعني هذا ليس بشرط، بس إن القسط إن معروف المبلغ كامل، وبعدين عاد الأقساط التي تدفع يقول هو لازم تعلم كل قسط كم، يعني القسط الأول كم، القسط الثاني كم. لا، إذا علم كل المال أمر فيه سهل إن شاء الله تعالى. نعم.
العاشر، علم مدة كل نجم لئلا يؤدي جهل ذلك إلى التنازع.
إيه، لأن إذا ما سدد خلاص يقدر يلغي الكتابة، السيد يسمونه التعجيز، عجز عن السداد يلغي الكتابة. هذا يقول له خلاص أنا أعطيك 7 أقساط، خير إن شاء الله توكل على الله، دفع أول قسط، وين القسط الثاني؟ أصبر عليه شوي، أصبر عليه شوي، قعد له سنة سنتين، ما يصير. ولا بد تحدد المدد، حتى لذلك سيأتي أنه يعني بعد ذلك يعطيه 3 أيام زيادة احتياط، يعني يلا دبر نفسك إذا جاء وقت القسط، ما يتأخر زيادة. نعم.
فإن فقد شرط من هذه الشروط فالكتابة غير صحيحة، لكن لا يشترط تساوي النجمين ولا القسطين، ولا أجل له وقع في القدرة على الكسب، فيصح توقيت النجمين بساعتين. حكم الكتابة، تارة تسن لمن علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة.
نعم، الأصل في الكتابة كما قال الله تبارك والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، أمر من الله تبارك وتعالى، ثم قيده إن علمتم فيهم خيرا. فهنا اللي مرقم القليل العتق، اللي قلنا أن يكون مكتسب وأن يكون صالحا، ما يكون يعني ما تطلع الكتابة ضده، الأصل له زين شيء ينفعه، والكتابة يعني مطلوبة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر 3 على الله عونهم، يعني الله يعينهم سبحانه وتعالى، المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد عتق نفسه، والناكح يريد العفاف. يعني هؤلاء 3 الذي يبحث عن الزوجة مثلا يبي العفاف، وهذا ما عنده فلوس قاعد يبحث، يعينه الله سبحانه وتعالى، والمكاتب الذي يريد أن يعتق نفسه، وكذلك المجاهد في سبيل، كل هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم على الله عونهم، يعني تعهد الله بعونهم سبحانه وتعالى. نعم.
وتارة تكره لمن لا كسب له،
أو كان يخشى فسقه، لا كسب له أو يخشى فسقه كما قلنا في العتيق. نعم.
والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال، ومتى أدى المكاتب جميع ما عليه لسيده أو أبرأه منه عتق، وما فضل بيده فله.
نعم، يعني قال له كاتبتك على 1000، جمع 1100، عطى 1000، قال لا تعطيني 1100، لا خلاص كتاب اللي بيني وبين، يقول لي الحين انت عبد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، طيب بس انا بيني وبينك اتفاق على 1000، خذ ال1000 وال100 لي، ما يستطيع ياخذها منهم. اين
وان اعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابه او مات قبل الوفاء كان جميع ما معه لسيده، ولو أخذ السيد حقه من المكاتب ظاهرا ثم قال هو حر، ثم بان العوض مستحقا لغيره لم يعتق لفساد القبض. سن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ملك المكاتب، ويملك المكاتب كسبه ونفعه، وكل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة.
نعم، هو الحين لما يقول له كاتبتك، نبي بفلوس المكاتب، لازم يعطيه فرصة يروح يبيع ويشتري ويأجر نفسه ويشتغل بناي ويشتغل حداق ويشتغل سباك، يعني أساس يجمع هذه الأموال ويتاجر ويشتغل وهذا. فما يصير يقول لك كاتبتك بس ما تشتغل، إذا منين يجيب لك الفلوس؟ لازم يعطيه فرصة أنه إيش يذهب ليجمع له هذا المال. نعم.
وملك النفقة على نفسه ومملوكه من كسبه، فإن عجز عن أداء مال الكتابة وعن نفقة من ذكر لزمت السيد النفقة.
أي نعم، إن عجز عن الكتابة خلاص يرجع عبدا وينفق عليه السيد، لأن المكاتب عبد ما لم يؤدي جميع ما كتب عليه. نعم.
وملك المكاتب غير تام، ولذلك لا يملك أن يكفر بمال إلا بإذن
أن
سيده.
أن يكفره.
أحسن الله عليك. ولذلك لا يملك.
يعني لو كان عليه مثلا يمين كفارة اليمين شنو؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. عاد نقول له لا صوم، لأنك لا تملك، لا يملك أن يكفر بمال. أعطوني يتوجه إلى الصوم. هنا
ولذلك لا يملك أن يكفر بمال إلا بإذن سيده، ولا تجب عليه زكاة ولا نفقة،
لأن المال بعد ما صار له، يعني المال هذا سيعتق به نفسه، فهو ملك غير تام يقولون. هنا
وله أخذ الزكاة لحاجة، وليس له السفر للجهاد ولا التزوج أو التسري إلا بإذن سيده.
لأنه للحين عبد، المكاتب عبد، ما بقي عليه درهم. نعم.
وليس له أن يتبرع أو يقرض أو يحابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلة أو يزوج رقيقه أو يحده أو يعتقه أو يكاتبه إلا بإذن سيده في الكل.
يعني هو عبد، يعني مكاتب وحده عبد، يعني هذا عبد لك، فيبي يبيع العبد ولا هذا، يقول لا مالك حق. أنت الحين أنت ما زلت عبدا، وما تملكه يملكه سيدك حتى تتم الكتابة التي عليك. نعم. إلا إذا أذن سيده. أي نعم.
ومتى كاتب أو عتق بإذن سيده كان الولاء للسيد، وولد المكاتبة الذي ولدته بعد كتابتها يتبعها في العتق إذا عتقت بالأداء أو الإبراء، وأما ما ولدته قبل الكتابة لا يتبعها في العتق، ولا يعتق ولد المكاتبة إن ماتت قبل الأداء أو الإبراء. ويصح للسيد أن يشترط وطء مكاتبته، فإن وطأها بغير شرط عزر إن علم التحريم.
إذا لم يشترط، لأن هي بين الحرة وبين العبدة، هي ما زالت ها متراوحة، كاتبها، لأن في احتمال كبير أن تعجز على الكتابة وترجع أما، وفي احتمال كبير أيضا وارد أن تحصل المبلغ اللي مطلوب منها وتصير حرة، لذلك لا يجوز له أن يجامعها. نعم.
ولزمه المهر ولو كانت مطاوعة، وتصير له أم ولد إن ولدت من وطئه بشرط وغيره، فإن أدت عتقت وإلا فبموته.
وما كان بموته لن تكون أم ولد، تعتق بموته. نعم.
وما كان بيدها لورثته، لأنها عتقت بغير عوض، ويصح نقل الملك في المكاتب كالبيع والهبة والوصية به، ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش، لأن الكتابة عيب في الرقيق.
نعم. يعني الحين أنا اشتريت عبدا مكاتب وما أدري، وبعدين يوم اشتريته وخلصت واللي يقول لك ترى أنا مكاتب سيدي وهاتي، لا أنا بيعبد على طول ما بمكاتب، لأن كتابة تنتقل لي أنا غصبا علي أكمل معاه، فلي أن أرده وأخذ فلوسي أو أني أرضى، هذا موضوع ثاني، أو يعوضني يخفف السعر علي مثلا. أي نعم.
والمشتري إذا أمسك كالبائع في أنه إذا أدى المكاتب ما عليه يعتق، وللمشتري عليه الولاء، ويصح وقف المكاتب فإذا أدى عتق وبطل الوقف، لأن الكتابة عقد لازم لا يبطله الوقف. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: أحكام الكتابة. والكتابة عقد لازم في حق السيد والمكاتب، لا يدخلها خيار مطلقة.
نعم. يعني الكتابة يكون عقد لازم، هو يعني هو عقد لازم على السيد قولا واحدا، يعني لا يملك السيد أن يكاتب عبده ثم يقول غيرت رأيي، لا يملك هذا، خلاص خلاص دام أن كاتبه يلتزم السيد. العبد شلون بالنسبة له؟ قالوا أيضا العبد بالنسبة له عقد لازم، خلاص، لكن يستطيع العبد أن يرجع عبدا، بس مو يقول خلاص هونت، لا، يقول عجزت ما حصل، قال له عطني أنا أدبر، كم تبي؟ قال أبي منك 1000، قال له عطني بس شهر أشتغل وهذا ويجيب لك 1000. اشتغل ما حصل عمل، كل ما يروح أبي شغل ماكو شغل، ما في كذا ما في كذا، ما أقدر. وهذا متفق معاه كل 10 أيام تجيب لي مثلا 200، مثلا صار له 3 أشهر مو قادر يطلع له 100 دينار، واضح؟ فراح قال له أنا عجزت ماني قادر، خلاص. فيقول له خلاص ترجع عبد. فهنا هو لازم للعبد ولازم للسيد، لكن يسقط عن العبد بالعجز. فإذا قال بعضهم لازم للسيد جائز للعبد، وبعضهم يقول لا لازم للسيد وللعبد، لكن للعبد أن يتخلص بالعجز إذا عجز، وليس إذا ما يبي، لا إذا عجز عن ذلك. أين يعني عفوا، يعني لو جاءوا ناس وقال لا حنا نعطيك كل شهر 100 دينار، ليس له أن يقول غيرت رأيي، لأنه ليس عاجزا. أين
ولا يصح تعليقها على شرط المستقبل، ولا تنفسخ بموت السيد.
ما تنفسخ بموت السيد يعني تصر على عياله، المكاتب عقد لازم خلاص. أين
ولا جنونه، ولا بحجر عليه لسفه أو فلس، ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقام السيد كالوكيل أو الحاكم في حياة السيد أو إلى ورثته بعد وفاته.
طبعا الحاكم في كلام الفقهاء دائما هو الفقيه، القاضي هو الحاكم. أي نعم.
وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ، ويلزم السيد إنظاره 3 ليال بأيامها لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه، أو لدين حال على مليء أو مودع.
أو مودع، يعني إذا حل القصد مثلا خلنا نقول 1 الشهر، كل شهر في أول الشهر يدفع له، مضى أول يوم ما دفع، راح له قال له وين القصد؟ قال له والله أصبر علي شوي، قال أعطيك 3 أيام، لو أن يمهل 3 أيام، إلا إذا قال له دين على فلان. طيب فلان شوفه عنده ولا ما عنده، مليء ولا فقير ما عنده، إذا كان مليئا ينتظر، أو قال والله أنا في تجارة جاية أيام وأعطيك، ينتظر. لكن إذا ما في شيء بس يقول انتظر انتظر انتظر، لا، هنا يعجزه السيد، ارجع عبد مرة ثانية. طيب واللي يدفعه؟ خلاص روح عليه اللي يدفعه، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. نعم.
ويجب على السيد إذا قبض جميع ماله الكتاب، جميع مال الكتابة، أن يدفع ربع مال الكتابة رفقا به وإعانة له.
نعم، لأن الله تبارك وتعالى يقول الفكاتبين علمتم فيهم خيرا. طيب، والأصل أن يعين السيد عبده، أن يعين السيد عبده على الكتابة إذا يبي هذا يعينه، وهذا قول أحمد والشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، أن يعينه يجب عليه أن يعينه. وذهب مالك وأبو حنيفة أنه لا يجب على السيد أن يعينه، يستحب، يستحب لكن لا يجب. أحمد والشافعي يجب، مالك وأبو حنيفة يستحب أن يعينه، يعني خصم له، ينزل له، يعينه بالربع. الشافعي قال يعينه وبس، مو شرط، يعني ما حدد نسبة معينة. الإمام أحمد حدد الربع أقل شيء، أن يعينه بالربع. الشافعي قال يعينه بس، مالك أبو حنيفة قال يستحب له أن يعينه بما تيسر. نعم.
وللسيد الفسخ بعجز المكاتب عن دفع الربع، وللمكاتب ولو كان قادرا على التكسب تعجيز نفسه، لأن الحرية نفع له، فإذا لم يردها لم يجبر عليها إن لم يملك وفاء، فإن ملكه لم يملك تعجيز نفسه وأجبر على الوفاء، ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما قياسا على البيع.
إيه، إذا كان بالاتفاق هذا الأمر سهل، مثل البيع، العقد اللازم، والعقد اللازم لكن لازم يكون باتفاق الطرفين، فإذا اتفق على إلغاء العقد خلاص ما في مشكلة، أو أحدهما يهون، السيد ليس له أن يهون غير رأيه، العبد أيضا ليس له أن يغير رأيه إلا في حال العجز، إذا عجز عن الكتابة. نعم.
صلى الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الاختلاف في الكتابة. وإن اختلف السيد والعبد في الكتابة فالقول قول المنكر منهما،
لأن الأصل عدم الكتابة. اللي يقول لا كاتبني السيد، يقول لا كاتبني العبد، نقول اثبت، الأصل أن عبدك ما كاتبك، العبد قال كاتبته، اثبت انك كاتبته بشهود او ورقه او شيء كذي بينه. اذا الاصل قول من ينكر، لان هذا هو الاصل، الاصل انه لم يكاتب. نعم.
بيمينه. وان اتفق على الكتابه واختلف في قدر العوض او جنسه او اجلها او وفاء في قدر العوض او جنسه او اجلها او وفاء مالها فقول السيد بيمينه،
لانه هو الاصل، هو الذي يعني محسن لهذا العبد اذا كاتبه.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الكتابة الفاسدة. كما لو كاتبه على خمر أو خنزير أو شيء مجهول يغلب فيها حكم الصفة.
اللي قلنا قبل قليل هي شروط الكتابة إذا لم تجتمع أو لم تحضر هذه الشروط. نعم،
يعني أنه إذا أدى عتق كالكتابة الصحيحة ولا يرجع السيد على العبد بقيمة نفسه ولا العبد على السيد فيما أعطاه، فإذا برئ العبد من العوض الفاسد فإنه لا يعتق. والكتابة الفاسدة تشبه الصحيحة في أربعة أحكام: الأول يعتق فيها بالأداء كالصحيحة، الثاني إذا عتق لم تلزم قيمة نفسه ولم يرجع على سيده بما أعطاه، الثالث أن المكاتب يملك التصرف في كسبه، الرابع إذا كاتب جماعة عبدا فأدى إلى أحدهم حصته عتق.
إذا كاتب جماعة
الرابع إذا كاتب جماعة عبدا فأدى إلى أحدهم حصته عتق.
أي نعم، يعني ثم تصير السراية يعني بعد ذلك. نعم،
وتفارق الفاسدة الصحيحة في ثلاثة أحكام: الأول إذا أبرئ العبد من العوض لم يصح الإبراء ولم يعتق، الثاني لكل واحد من السيد والعبد الفسخ لأن الفاسد لا يلزم حكمه، الثالث أنه لا يلزم السيد أن يؤدي إليه ربع الكتابة ولا شيئا منها.
بالنسبة للفاسدة، نعم،
وتنفسخ الكتابة بموت السيد وجنونه والحجر عليه. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب أحكام أم الولد. تعريف أم الولد شرعا هي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو كانت خفية، فلا تصير أم ولد بوضع جسم لا تخليط فيه كالمضغة والعلقة، وتعتق بموته.
نعم، يعني من هي أم الولد؟ أم الولد هي الأمة التي تحمل من سيدها ثم تلد، بس تلد شنو؟ تلد آدميا حتى لو سقط، لكن يكون له صورة آدمي، له رأس، له يدان، له رجلان، له صدر، بطن، ظهر، هذا آدمي. أما ألقت مضغة، علقة، أو قطعة لحم تي مو مبين لا الرأس ولا اليدين ولا هذا، لا تعتق به. إما تعتق بولادة كاملة أو بسقط يعني يصلى عليه، يعني يقال له إنه آدمي، غير ذلك لا، يعني تكون نفساء فيه. نعم،
وإن لم يملك غيرها فتكون من رأس ماله،
لأن ما له شغل لأن هذا تعتق رغما عنه، أم الولد تعتق رغما عنه. نعم،
ومن ملك حاملا فوطئها قبل وضعها حرم عليه بيع ذلك الولد ولم يصح.
نعم، لأنه ما يجوز له أن يطأها وهي حامل أصلا، فإذا وطأها اختلط ماؤه مع ماء من سبقه، ولذلك قال يعني لا يجوز بيع هذا الولد. نعم،
ويلزم عتقه لأنه شرك فيه، لأن الماء يزيد في الولد، وإن وطئها بنكاح أو شبهة لا بزنا وهي في ملك غيره ثم ملكها حاملا عتق الحمل ولم تصر أم ولد.
نعم، لأن ما أحملت منه. نعم،
ومن قال لأمته أنت أم ولدي أو يدك أم ولدي صارت أم ولد لإقراره بجزء منها مستولد، فسرى إقراره بالاستيلاد إلى جميعها.
استيلاد يعني الولادة. نعم،
كما لو قال لعبده يدك حرة فيسري إلى جميعه، وكذا لو قال لابنها أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب، فإن مات القائل ولم يبين هل حملت به في ملكه أو ملك غيره لم تصر أم ولد إلا
نعم، لأن أجزاء الإنسان لا تنفصل عنه. أما إذا قال شعرك حر الشعر ينقص، لكن إذا قال يدك حرة اليد ما تنقص، فإذا كان جزءا لا ينفصل فإنها تكون حرة أو تكون أم ولد، أما إذا كان ينفصل فلا. نعم،
ولا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها، وولدها الحادث بعد إيلادها مثلها في الحكم سواء عتقت بموت سيدها أو ماتت قبل سيدها، لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق، فكذلك في سبب الحرية.
نعم، يعني إذا قتلت سيدها طيب ثم ولدت، الولد ما له شغل، الولد حر يتبع أمه، هي ما صارت أم ولد بعد، فهو يتبعها في الرق، لأن ما صارت أم ولد لم يموت السيد. إذا قتلته هنا فإنها هي يعني لا تعامل معاملة أم الولد، لكن ولدها يعتبر حرا. نعم،
لكن لو اعتق السيد أم ولده وكان لها ولد أتت به بعد استيلادها من غير سيدها لم يعتق بإعتاقها، لأنها عتقت بغير السبب، ويبقى عتق الولد موقوفا على موت سيدها. كما لو أعتق ولدها فإنها لا تعتق بعتقه، ويبقى عتقها موقوفا على موت سيدها، ولا بعد موتها قبل سيدها، بل يبقى عتقه موقوفا على موت سيدها. وإن مات سيدها وهي حامل منه فنفقتها مدة الحمل من نصيب الحمل في الميراث، إن ترك السيد مالا، وإن لم يترك مالا فنفقته على وارثه.
طبعا كل هذه الأحكام الحين لا تطبيق لها، الحين لا في عبيد ولا في كذا. ولذلك كثير من أهل العلم أحيانا يصير كتاب العتق ما يشرحونه، يتركونه، وأحيانا بعضهم يختصره جدا، لأنه يقول الآن ما في، يعني خاصة يذكر بعضهم أنه يعني من قرون ما في عبيد ولا في كذا، ولذلك يهمل هذا الباب من هذا الجانب. لكن باب العلم لابد الإنسان يعني يمر على أبواب العلم كلها. نعم.
سن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: جناية أم الولد، وجناية أم الولد في رقبتها، ويلزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء. فلو كانت يوم الفداء مريضة أو مزوجة أخذت قيمتها معيبة بذلك العيب، لأن الاستيلاد والمرض عيب ينقص قيمتها، فوجب قيمتها معيبة، ولا يلزم أكثر من قيمتها إذا كان أرش الجناية منها.
لكنها لا تباع، يعني مع هذا لا تباع، وهذا الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن أم الولد لا يجوز بيعها، خلافا لعلي رضي الله عنه كان يرى جواز بيع أم الولد، حتى قال له يعني تلميذه اللي هو القاضي لا مش رايح سيت لا إله إلا الله، يأتي إن شاء الله تعالى، قال له القاضي قاضيه قال: قولك ما عمر أحب إلينا من قولك وحدك في هذه المسألة. فلم يأخذ بقول علي رضي الله عنه، وقال بأن أم الولد تكون يعني لا يجوز بيعها، أنه لا يجوز بيعها. نعم.
وإن أسلمت أم ولد الكافر منع من غشيانها، وحيل بينه وبينها، وأجبر على نفقتها إن لم يكن لها كسب، فإن كان لها كسب فنفقتها من كسبها، لئلا يبقى له عليها ولاية بأخذ كسبها والإنفاق عليها. وإن بقي شيء من كسبها كان لسيدها، فإن أسلم سيدها سلمت إليه لأن المع قد زال، وإن مات كافرا عتقت لأنها أم ولد.
يعني لا يصير، ما يصير هو كافر ويجامع المسلمة ولو كان سيدا لها، ولو كان سيدا، طالما أنها أسلمت لا يمكن منها من جماعها. نعم. عبيدة، عبيدة السلماني، عبيدة هو الذي كان يقول لعلي: قولك ما عمر أحب إلينا من قولك وحدك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. إيه؟ راحت لسيده لأنه مملوك لسيده أصلا. ماشي ماشي ماشي. الآن ال زكاة شو اسمه الحرث، إيه كم يدفع إذا سقته السماء؟ عشر. وإذا سقى هو 5%، نصف العشر، صح ولا لا؟ إذا كان نص ونص نفس الشيء، نص النص، عرفان ينظر ايش كثر هو مبعض ايش كثر يملك نفسه، يعني مثل بالضبط، هذه يعني انه ياخذ نص بالنص بالضبط تماما، يعني كما ان زكاة الحرث زين الزروع والثمار زكاتها اذا كان تسقى بماء السماء 10%، اذا تسقى بالري في 5%، عرفان، واذا كانت نصف النص 7.5%، كذلك هذه. كيف؟ ما فهمت، ما فهمت. الولد ايش دخل الولد الحين؟
صارت
يعني مبعضة وهي حامل؟ أدري متزوجة حر؟ شو متزوجة حر؟ يعني قصدك هي أمت زوجة حر وحملت منه؟ لا، الولد يتبع سيدها. وذاك لماذا حرم على الحر أن يتزوج الأمة؟ وين كان؟ وين كان؟ إيه 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 وين كان؟ ذاك يحرم على الإنسان يتزوج الأمة. يقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى أن قال: وأن تصبروا خير لكم. ما يجوز الإنسان يتزوج الأمة، زين؟ ليش؟ لأن عياله منها يصيرون عبيد يتبعون أمهم بالحرية والرق، فلذلك ما يجوز، لا يمنع من هذا. هذا كله سؤال واحد والله. لا
صح،
ها مع عبد الله بن زبير، ايه مشهوره. نعم نعم نعم، ما تتبعت سندها، لكن ذكرها الذهبي وابن كثير اظن. الذهبي يقينا، بس ابن كثير اظن ايضا نقلها في ترجمه عائشه رضي الله عنها، انها حلفت الا تكلم عبد الله بن الزبير، فلما يعني خلاص ارادت ان يعني تحنث في اليمين اعتقت 40 نفسا. هنا مشهور هذا عنها رضي الله عنها. والله اعلم، وصلى الله على محمد. مره اعطي لكم بكر.